أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل يجوز أن يكلف أو يحكم المولى عز وجل مع علمه بانتفاء شرط التكليف أم لا يجوز؟ هكذا ينبغي أو الحكم أن نطرح البحث على ما جرينا عليه. وهذه المسألة مطروحة منذ القدم في علم الأصول، وقد تسبب بطرحها الأشعريون، وقد طرحت بهذا العنوان: هل يجوز أن يأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا يجوز؟ وقد اختلف القوم في ذلك، فذهب معظم الأشاعرة إلى جوازه، وذهب في المقابل المعتزلة قولا واحدا فيما نعلم إلى عدم جواز. واشتهر بين الإمامية ممن تعرض لهذه المسألة القول بعدم الجواز. لكن قبل الولوج إلى البحث لابد من تحرير محل الكلام، إذ وجدت في بعض الكلمات خلطا في المقام، أو يظهر من بعض الأبحاث عدم تصور البحث بشكل كامل، بحيث ذكروا أكثر من تقدير في المراد من عنوان البحث. ومن هنا فلا بد أولا من تحرير محل الكلام في المقام. فهل المراد أمر الآمر مع علمه بانتفاء علة أمره في نفس المرتبة، أم المراد شيء آخر، وهو أنه بعد تمامية علة الأمر والإنشاء هل يصح أن يأمر مع علمه بانتفاء شرط فعلية التكليف في مرتبته اللاحقة؟ لا شك في أن طرح البحث بهذه الطريقة هو بالنسبة لغير علام الغيوب واضح لا لمسة فيه، إذ يمكن للإنسان أن يعلم ويمكن أن يجهل ما يرتبط بملاكات الأحكام أو الشرائط التي يريدها شرائط للأحكام أو بقاء المكلف على صفة التكليف إلى حين الابتداء، أو بقاء شرائط الصحة كما رأيت في بعض الكلمات، كمن يعلم بأنه سيسافر غدا في وسط النهار مثلا هل يكلف بالصوم من الآن أو يرجع فعليا في حقه عند طلوع الفجر أم لا؟ أو ثبوت الهلال على كلام. ونحن في المقام لا يمكننا أن نطرح البحث بهذه السعة، إذ من الواضح أن الآمر العادي قد يتوهم ثبوت شرائط أمره فيأمر ثم ينكشف له خطأه، أو يتوهم بقاء المكلف على صفة التكليف إلى أن يمتثل وهو لا يعلم أنه مقترن الأجل، أو أنه ستختل شرائط فعلية هذا التكليف أو صحته. وهذا في محل بحثنا لا نرى داعيا له، إذ ليس كلامنا في الآمر والمكلف العادي، بل في خصوص الآمر الذي لا يجوز عليه الخطأ كما هو واضح. ولذا فإن هذا البحث وإن كان له صورة بعنوانه الحاضر، ولكن أخذ العلم في عنوان المسألة وتحرير محل الكلام حينئذ مما لا ثمر له في الآمر غير المنظور لنا، ومما لا يحتمل في آمرنا، إذ لا يجوز عليه الحالات أن يعلم وأن لا يعلم، إلا أن يراد خصوص آمرنا ومكلفنا، ويكون المراد هو أنه مع أنه يعلم بانتفاء الشرط لأمره أو تكليفه هل يجوز أن يأمر، أم يكون هذا منافيا لغرضه أو حكمته أو تكليف بالمحال كما هو مذكور في بعض الكلمات أم لا؟ فيصح. هذه جهة لابد من ملاحظتها في المقام. فإن كان المراد، ونقصر النظر فعلا على آمرنا ونبني على أخذ كلمة العلم بهذا المعنى الأخير حتى يجوز فتح البحث في حقه عز وجل، فمن الواضح أنه على هذا التقدير لا صورة للبحث، بمعنى تحقق سبب أمره، يعني أصل صدور الأمر منه، القضية الأمرية أو التكليفية أو الحكمية، إذ لا معلول من دون تمامية أركان علته. فما لم يكن هنالك ملاك في المتعلق على المشهور أو مطلقة، وإرادة وشوق مؤكد، فلن يكون هنالك إنشاء للتكليف كما هو واضح. وفي موارد الأوامر الامتحانية أو التعجيزية أو التحقيرية أو إلى ما هنالك، فلا أمر على وجه الحقيقة كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك. ومع هذا فإنه فيها يوجد شيء من هذا القبيل، لكن لا في متعلقه كما لا يخبر. وعلى هذا الأساس فإذا أريد من الشرط شرط صدور القضية التكليفية، فهذه لا تتصور إلا ممن وقع في الجهل المركب، وهي اعتقاده أن مبادئ أمره متوفرة فأمر، فبان له بعد ذلك أنها غير متوفرة غير موجودة، فطرح البحث خطأ حينئذ. ومن هنا فلا بد وأن يراد أن يكون أمر الآمر الحكيم العالم. هل يجوز مع علمي، أقول العالم مع أنه عالم، هل يجوز أن ينشئ الأمر سواء باعتبار لفظه أو بغيره فيجعله على ذمة المكلف وهو يعلم أن هذا التكليف لا ينتهي إلى الامتثال من جهتي، لا من جهة عصياني، بل من جهتي أنه لن يصبح فعليا في حقه، لأن شرائط فعلية الوجوب لن تتحقق فيه، أو الامتثال لن يتحقق من جهة عدم بقائه على صفة التكليف ولو لاختلال شرط من شروط الصحة إلى نهاية الامتثال، فلا يكون امتثال من الأساس، لأن المفروض أن الامتثال وحداني لا ينحل ولا يتعدد. ومن الواضح وجود الفرق بين الشرط الذي يأخذه المولى ضمن شروط التكليف الفعلي وبين الشرط المعبر عنه في بعض كلمات المحقق النائيني بشروط الاتصاف وبين الشرط الذي يكون من قبيل شروط الترتب، ترتب المصلحة بعد أصل وجودها أو شرط استيفائها إلى نهايتها. وهي المعبر عنها بشروط الصحة. إذ من الواضح أن من يسافر في النهار لن يحصل على مصلحة الصوم. من يفجأها الحيض قبل الغروب لم تحصل على مرحلة على مصلحة الصوت، سواء كان الفعل اختياري كما في الأول أو تكويني كما في الثاني، اختياري جائز شرعا كما في السفر قبل الزوال أو اختياري غير جائز شرعا كما في السفر بعد الزوال لنفترض. إذا قيل طبعا والحال أن السفر بعد الزوال لا مشكلة فيه باعتبار أنه لا يضر بالصحة أساسا، جيد. فيوجد فرق، فهل يشمل البحث كلا الأمرين؟ أقول ظاهر كلمات غير واحد والشمول للكل، بمعنى أنه هل يجوز أمر الآمر إنشاءات مع عدم مع علمه بعدم وصول تكليفه إلى مرحلة الامتثال التام؟ بعضهم أطلق، طبعا يأتي إشكال أن العاصي يعني غير مكلف، فلا بد أن نحترس كما احترست قبل قليل عما يكون من جهة العصيان والطغيان كما لا يخفى. وحينئذ فإن البحث له صورة منطقية للطرح كما لا يخفى، وهو قابل للأخذ والرد على المباني المختلفة. وهنا مسألة ثانية لم أجد من لاحظها، لكنها في تقديرنا لابد من طرحها على نصاط البحث، وهي أن مسار البحث في الكلمات ظاهر في توجه التكليف والإنشاء لشخص. فهل يختلف البحث في طرحه هذا عما لو طرح كما هو الواقع في تكاليفنا؟ لأنها على نهج القضايا الحقيقية، فيكون الإنشاء إنشاء واحدا للجميع لا مؤونة زائدة أو تأسيسية في شموله لمن لا ينتهي به الأمر إلى ميقات الامتثال التام. أم أن البحث لا يفرق فيه الأمر بين القضايا الشخصية أو الخارجية الشبيهة بها وبين القضايا الحقيقية؟ الصحيح في المقام على ما هو محط البحث هنا، وهو الجواز العقلي، وأنه هل يجوز عليه بمقتضى حكمته وهل يمكن في حقه أم لا، هو أن الأمر لا يرتبط بلغوية الإنشاء بل يرتبط بحكمية توجه التكليف، لا من جهة قالبه اللفظي حتى ينظر في وجود المؤونة في التوجيه الخطاب وعدم توجيهه، بل من جهة شمول التكليف لبان ولو لم تلزم منه أي مؤونة على مستوى الخطاب والإنشاء. وحينئذ فإنه في مثل القضايا الشخصية لو كنا غير مجوزين أو إذا كنا غير مجوزين فإن المحذور حينئذ يتعدد من جهة توجيه التكليف لبان ومن جهة إنشاء الخطاب لفظا، فإنه سوف يكون لغوا ومؤونة زائدة لا حكمة فيها ولا طائل وراءها. وإلا فإن حقيقة المحذور لبان لا يفرق فيها الأمر بين اثنين، وعليه فلا بد وأن يطرح البحث في حقيقته بهذه الطريقة: هل يجوز عقلا أن يأمر الآمر بأمر يعلم أنه أو وهو يعلم أنه لا ينتهي إلى الامتثال من غير جهة الترك العصياني أم لا؟ وعلى هذا الأساس هنا لا بد من الطرح. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف ذكر في المقام كلاما كليا أفاد فيه جازما أنه لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. نعم جواز ذلك فيما لو كان انتفاء الشرط في مرتبتين غير مرتبة الإنشاء، فهو بمكان من الإمكان، بل هو واقع كثيران في الشرعيات والعرفيات. فعلق عليه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بأن عدم الجواز فيما ذكره واضح لا لبس فيه، أوضح كلام الكفاية هو أن يكون بحسب ظاهره، وظاهره واضح في هذا المجال، أن تكون شرائط الإنشاء متوفرة، لكن شرائط الفعلية يعلم الآمر أنها لن تتحقق بتمامها، فلن ينتهي التكليف إلى إمكانية الامتثال، مش إلى الامتثال. فحينئذ لا مانع عقلا من هذا الأمر على الإطلاق، ولم يفصل في حالاته التي يمكن أن تفترض في البقاء، وستأتي إن شاء الله. واستشهد عليه بما قدمت من وقوعه بكثرة في الشرعيات والعرفيات، فنقول وقبل أن نقول، ثم عقب مباشرة بالحديث عن الأوامر الامتحانية التي لا يكون فيها إرادة جدية للفعل، فهذا يكشف عن كونه رضوان الله عليه متنبها إلى المحذور العقلي في كلامه فيما لو كان مراد المولى من التكليف الإرادة الجدية وجعل الفعل على ذمة المكلف لاستيفاء الغرض أو الملاك الكامل في المتعلق، فأفاد أنه في كثير من الأوامر يكون المقصود فيها الامتحان أو أمور أخرى ولا محذور عقلية فيها، وبهذا ينكشف أنه رضوان الله عليه لا يجوز عقلا أمر الآمر وتكليفه مع علمه باندفاء شرط فعلية هذا التكليف من جهتي إرادته للمتعلق، بل ظاهر كلامه من هذا التعقيب تجويز الأمر الذي يكون داعيه غير أو جزء الداعي على الأقل الكافي لإصدار الأمر، الإتيان بالمتعلق كامتحان العبد أو تنبيهه إلى عجزه، فيكون خارجا
في كلامه هذا عن مناط البحث الذي نظر إليه المحقق الإصفهاني عندما زعم بحق وضوح امتناع ذلك عقلا، إذ كلامه رحمه الله ناظر إلى امتناع جعل الفعل على ذمة المكلف مع العلم بعدم صيرورته فعليا في حقه. وهذا واضح لا لبس فيه ولا يحتاج إلى دليل، إذ لا معنى لأن تكون هنالك إرادة جدية وإنشاء بداعية بأن يأتي المكلف بالمتعلق وهو يعلم أنه لن يصبح هذا فعليا في ذمته في لحظة من اللحظات، وما كان هذا ليخفى على صاحب الكفاية. وذيل كلامه الموجز في الحديث عن الأوامر الامتحانية مع ضميمة دعواه وقوع هذا الشيء بكثرة بالشرعيات والعرفيات، كان ينبغي أن ينبه المحقق الإصفهاني إلى مراد أستاذه. نعم، يبقى على صاحب الكفاية رضوان الله عليه أن جر البحث إلى مثل الأوامر الامتحانية بحيث يكون الأمر صادران لا لجعل المتعلق على ذمة المكلف جدا وواقعا، وإن كان ظاهره في نظر المأمور ذلك لعدم علمه بالغيب وبعدم انتهائه وعدم علمه بانتهاء الأمر إلى مرحلة لا يصبح فيه فعليا أو عدم انتهائه إلى الفعلية، فلا يضر ذلك حينئذ، لكن محل البحث كما لا يخفى في معقده بين الأصحاب والمحققين هو في خصوص الأوامر التي تكون بداعي الإتيان بالمتعلق، فطرحه للبحث بهذه الطريقة خروج عن محل البحث في الحقيقة. إن قلنا مش عن عنوانه اللفظي، عن موطن البحث بين المحققين، لأنه إن قلنا بأن الأوامر الامتحانية والتحقيرية والتعجيزية هي أوامر، فهي خارجة عن محل البحث هنا، لأن كلامنا ليس في كل الأوامر. وإن قلنا بأنه لا يوجد في موردها أمر حقيقي أو تكليف حقيقي، فتكون حينئذ خارجة بالكلية عن موطن الكلام، لا تحتاج إلى الاستثناء يعني. فيعود محل البحث هو التالي: هل يجوز عقلا أن يكلف أو يأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطية فعلية تكليفة أم لا يجوز؟ هذا سؤال. السؤال الثاني اللي بده طرحه يا أخوان، وخلط بين السؤالين، هل شروط الصحة شروط في التكليف الفعلي أم ليست شروطا في التكليف الفعلي؟ أنا دائما بستخدم في خلط بين شروط التكليف وشروط الصحة. هتشوفوا فوتوا على كتاب الصواب، شرائط الوجوب الصواب وشرائط صحة الصواب، شوف كثير في تشابه في بعض المواطن. هل هي شرائط تكليف أم ليست شرائط تكليف؟ يعني شرط بقاء التكليف مستمر، هل هو شرط في أصل توجه الخطاب فعلا إليه أم لا؟ مرة بفعل اختياري ومجاز لي شرعا فيه كالسفر قبل الزواج، مرة لا مش فعل مني أصلا، ها؟ كحيض المرأة في أثناء النهار أو قبل الغروب، من شرط صحة صومي أن تبقى إلى الغروب، من شرط صحة صومه أن لا يسافر قبل الزواج. طبعا ليش طرحت هذا السؤال ثاني؟ مع أنه بالظاهر ما حدا طرحه يا أخوان، لأن يعني بعض المحققين من المعاصرين أو المقاربين للعاص أساسا جعلوا بحث لهذه الجهة. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.